السابعة صباحا بتوقيت باريس. إليكم آخر نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية، معك هادي بوبتان، صباح الخير.
صباح النور فيروز. وفي أبرز عناوينها: أسبوع مر أمس على نكبة انفجار مرفأ بيروت، غضب الشارع متواصل، وبدء المشاورات لتكليف رئيس حكومة جديد خلفا لدياب. بغداد تلغي زيارة وزير دفاع تركيا وتعلن استدعاء سفير أنقرة بعد مقتل ضابطين عراقيين في هجوم تركي. إيران تدين شخصين بالتجسس لصالح إسرائيل وألمانيا وبريطانيا، وروسيا تؤكد تواصلها للقاح ضد فيروس كورونا وسط شكوك دولية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا، وطاب صباحكم. لبنان، إذن أسبوع مر أمس على انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل 171 شخصا في آخر حصيلة. مئات اللبنانيين ساروا عند الساعة 6 مساء والدقيقة 8 بالتوقيت المحلي فوق ركام مدينتهم المنكوبة أمس، ووقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح الضحايا، بينما كانت أصوات الأذان تختلط مع أجراس الكنائس التي قرعت بشكل متزامن، كما تنقل مراسلتنا في بيروت تيريز جدعون.
على وقع أذان المساجد وأجراس الكنائس نزل المواطنون اللبنانيون إلى مكان حصول الانفجار، وأكدوا أن إسقاط الحكومة هو البداية، وبعدها انطلقوا إلى ساحة الشهداء في مواجهة مع القوى الأمنية مطالبين بإسقاط المجلس النيابي بأكمله.
مأساة الانفجار الجريمة اللي حصلت في بيروت أكبر من فرح بإسقاط حكومة، وبالمطلق هذه الحكومة من الأساس كانت ساقطة بالنسبة للناس، فما بظن في يعني حتترك أثر كبير.
لو مهمة الشباب والعالم هون الله يعطيهم العافية كنا بعدنا بدمار
خراب بيروت، بس اليوم أكيد بهمة الشعب اللبناني لكي بيروت كيف.
وفي المقلب الآخر من بيروت وفي المنطقة المنكوبة قرب المرفأ وسط العاصمة اللبنانية، مبادرات فردية من المواطنين لإزالة الركام.
العالم في قد ما فيها عم بتساعد تكنيس ورفع أضرار شوي وأزاز وقصاص، وناس الله يعطيهم العافية عم بقدموا مساعدات ماي وأكل، وناس عم بعبوا استمارات بشوفوا العالم شنو أسى أضرار خبريات شو قادرين يساعدوا.
وعم نوزع أكل ومواد غذائية وتياب وحتى مساعدات حسب شو بيجينا للعيال المنكوبة.
أما بيروت فتلملم أشلائها على وقع الصلوات وأصوات المحتجين. ترجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
والأزمة السياسية على حالها جدعون، فبعد استقالة حكومة حسان دياب بدأت المشاورات رسميا لتكليف خلف له، ولا ينتظر حصول تطورات قبل الأسبوع المقبل في ضوء صدور الحكم في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ووصول الموفد الأمريكي ديفيد هيل إلى بيروت غدا الخميس. انقل نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت.
يصل إلى بيروت مساء الخميس وكيل وزير الخارجية الأمريكي شؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل في زيارة لثلاث ساعات يقابل خلالها رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب. وتتزامن زيارة هيل التي تسبق زيارة مسؤول أمريكي آخر بعد أسبوعين هو مساعد وزير الخارجية ديفيد شنكر، تتزامن مع استقالة حكومة دياب في وقت تتقاطع مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت في 6 آب، خصوصا وأن المعطيات الرسمية اللبنانية تتحدث عن تعاون أمريكي فرنسي لإخراج لبنان من أزمته الأخيرة، وخصوصا بعد انفجار المرفأ الذي تلا أزمة اقتصادية ونقدية خانقة لم تنتهي فصولا. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع لإذاعتنا، فإن ماكرون أبلغ إلى نائب حزب الله محمد رعد الذي اختلى به لربع ساعة في قصر السنوبر أنه يريد تحميله رسالة إلى قيادة الحزب، مفادها أنه أي ماكرون يتحرك بتفويض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في إشارة ضمنية إلى جدية مبادرته حيال لبنان وطلبه من حزب الله التعاون الإيجابي في المرحلة المقبلة. ولذا لا استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة قبل تقويم نتائج زيارة هيل إلى بيروت والمعطيات التي يحملها معه. نقول نصيف، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
لبنان الذي يعاني أيضا من أزمة صحية، وسجل في الساعات الماضية رقما قياسيا في الإصابات بوباء كورونا. ألغت بغداد زيارة وزير الدفاع التركي واستدعت سفير أنقرة لديها على خلفية مقتل ضابطين عراقيين الثلاثاء في هجوم تركي بطائرة مسيرة في شمال العراق، حيث تعتبر تركيا أن لها الحق في قصف مواقع حزب العمال الكردستاني. من بغداد باسل محمد.
بيان لإعلام الأمن العراقي تحدث عن مقتل 20 شخصا بينهم 5 من ضباط حرس الحدود العراقي، 2 منهم برتبة عميد، إضافة إلى مقتل 10 من مسؤولي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض و5 آخرين من المدنيين. البيان قال إن طائرة مسيرة تركية استهدفت اجتماعا ضم عسكريين عراقيين وآخرين من حزب العمال في منطقة سيد كان شمال العراق، ويأتي القصف في إطار عملية عسكرية باسم مخلب النمر بدأها الجيش التركي في شهر حزيران يونيو الماضي وما زالت مستمرة ضد مقاتلي العمال. رئاسة الجمهورية العراقية اعتبرت القصف التركي تعديا على السيادة، في حين دعا البرلمان العراقي مجلس الأمن للتدخل لردع العملية العسكرية التركية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
وتركيا علاقاتها متوترة أيضا مع اليونان، فهي ستصدر تراخيص للتنقيب والحفر في مناطق جديدة بشرق البحر المتوسط بحلول نهاية أغسطس آب، وستواصل عملياتها في المنطقة، ما يزيد من حدة التوتر المتصاعد بين البلدين. مراسلنا في أنقرة حسن الطهراوي. حسن، لماذا هذا التصعيد التركي؟
تركيا تتحدث عن حقوق ومصالح لها في شرق المتوسط، تقول أن ما تقوم به من عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مناطق شرق المتوسط لا تتعارض مع القوانين الدولية، لكن يبدو أن ما يزيد الأمور تعقيدا وتوترا هذه ربما هي التصريحات المسؤولين الأتراك في الفترة الأخيرة، سواء الرئيس أردوغان أو وزير الخارجية أو وزير الدفاع، التي تتحدث عن إصرار وتصميم تركيا على مواصلة عمليات التنقيب ورفضها لأي تحركات بحسب ما قال أردوغان أو محاولات لحبس تركيا في منطقة ضيقة في شرق المتوسط. الأتراك يتحدثون عن ما يسمونه بالوطن الأزرق في إشارة للمساحات الواسعة، خاصة بعد توقيع الاتفاقية مع حكومة فايز السراج والتي أعطت لتركيا مساحات كبيرة بالطبع في شرق المتوسط. يعتبرون أنه حتى كثير يذهب إلى الحديث عن أن تركيا مستعدة للدفاع عن كل قطرة ماء في هذا الوطن الأزرق، وبالتالي الأمور يبدو أنها تسير نحو التصعيد. واللافت أيضا أن كل هذه التحركات وعملية التوتر جاء بعد توقيع اليونان للاتفاقية مع مصر، وهذه الاتفاقية التي رفضتها تركيا.
حسن الطهراوي مراسلنا في أنقرة. أثينا تسعى لعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي لمناقشة القضية، والاتحاد الأوروبي منزعج ويدعو إلى حل بواسطة الحوار. ألقت السلطات القضائية في إيران القبض على 5 إيرانيين بتهمات التجسس لحساب إسرائيل وبريطانيا وألمانيا، وصدرت أحكام بالسجن على 2 منهم على الأقل. ذكر تقرير لهيئة رقابية حكومية أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقيم بشكل كامل خطر سقوط ضحايا مدنيين عندما مضت قدما في بيع كمية ضخمة من الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية العام الماضي. إلى السودان، لقي 81 شخصا على الأقل حتفهم في جنوب البلاد، وذلك بعد قتال عنيف وقع بين مسلحين وقوات حكومية كانت تنفذ عملية لنزع السلاح. والتفاصيل مع سعد صابري.
عرفت ولاية وراب الجنوب السودانية خلال اليومين الماضيين اشتباكات هي الأعنف منذ التوقيع على اتفاقية السلام عام 2018، فبعد أن عاد الهدوء الحذر إلى ولايات الوسط بفضل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل 6 أشهر، ظهرت المجموعات المسلحة بقوة في مقاطعة تونج الكبرى المأهولة ببطون قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير، فيما لم يتضح بعد سبب اندلاع القتال القتال، وتعتبر حصيلة الاشتباكات كبيرة ومرجحة للارتفاع بعد أن راح ضحيتها 55 من أفراد قوات الأمن و26 مدنيا، بالإضافة إلى إصابة 31 أمنيا بجروح، نقلوا على إثرها جوا إلى المستشفى العسكري في العاصمة جوبا لتلقي العلاج. ومع هذا التصعيد تحيط التساؤلات بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ عملية نزع السلاح التي أطلقتها الشهر الماضي في ظل استمرار الصراع بأشكاله القبلية والطائفية والسياسية، فيما يبقى مصير أكثر من مليون لاجئ غامضا.
نبقى في منطقة إفريقيا، وبعد يومين من مقتل 6 موظفي إغاثة فرنسيين بالرصاص في النيجر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستشدد إجراءات الأمن لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي. نسمع إلى الرئيس الفرنسي.
من الضروري أن نقيم الوضع في النيجر والمعطيات المتوفرة بحوزتنا وسير التحقيق والتعاون القضائي والخطوات الدبلوماسية التي يجب اتخاذها والنتائج العسكرية التي يجب استخلاصها وتأثير ما جرى على قواتنا العسكرية المتواجدة بالمنطقة، والحديث أيضا في الأيام المقبلة عن أسر الضحايا وعودة رفات الضحايا الست وتنظيم استقبال لهم في باريس.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والترجمة لمحمد بوشيبة. حظ وزير الهجرة البريطاني فرنسا على تعزيز الجهود لوقف عبور المهاجرين الذين وصف أعدادهم بأنها غير مقبولة إطلاقا، عبورهم بحر المونش الفاصل بين البلدين على متن قوارب متهالكة في أغلب الأحيان. أخبار السابعة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. تزايدت الدعوات للإفراج عن الصحفي الجزائري خالد درارني الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر غداة الحكم عليه بالسجن 3 سنوات. وأطلقت مجموعة صحفيين جزائريين عريضة مفتوحة على الإنترنت جمعت أكثر من 1000 توقيع. إلى المغرب، وللمرة الثانية في أقل من شهرين يندد المغاربة بما صار يعرف بإعلام التشهير في البلاد بسبب نشره لأخبار زائفة وتشويه لسمعة الصحفيين ونشطاء اعتقلتهم السلطات بتهم يرها البعض ملفقة، فيما يعتبر البعض أن الحسم فيها يرجح في الأخير للقضاء. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الرباط جلال المخفي.
هذا الظل يطاردنا، عنوان حمله بيان وقعه أكثر من 400 من الفنانين والمثقفين المغاربة لإدانة ما يصفونه بالتراجع الرهيب لحقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد. البيان الذي يعد الثاني من نوعه بعد بيان أول نشره العشرات من الصحفيين والصحفيات المغاربة يندد بما يسميه إعلام التشهير القريب من الجهاز البوليسي للدولة، والذي يتبنى الأخبار الزائفة كآلية للافتراء والتأثير على الرأي العام وعلى سير الإجراءات القانونية، بل يدعو أحيانا إلى الانتقام وممارسة العنف ضد كل شخص أو مجموعة يرى أنها مزعجة للدولة. ويأتي هذا البيان في سياق اعتقال الصحفي المغربي عمر الراضي بتهم جنسية بعدما وجهت له قبل ذلك تهم تتعلق بتلقي تمويلات خارجية وشبهات بالتخابر، تعرض على إثرها لمختلف أنواع السب والشتم على غرار العديد من الصحفيين والنشطاء. وفيما تستمر صحافة التشهير حسب المراقبين في الازدهار في المغرب مقابل معاناة الصحافة المهنية من آثار جائحة كورونا وقلة التمويلات والإعلانات، لا تتخذ المؤسسات المهنية أو الحكومية أي إجراءات زجرية في حقها رغم المطالب والدعوات المتكررة. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
وبالحديث عن كورونا، كما جاء في رسالة مراسلنا في الرباط، أكدت روسيا أمس نجاحها في تطوير أول لقاح قالت إنه فعال ضد فيروس كورونا. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه للمرة الأولى في العالم تم تسجيل لقاح ضد الفيروس، مضيفا أن أحدى بناته تلقت اللقاح. محمد بوشيبة.
قال الصندوق السيادي الروسي المشارك في عملية تطوير اللقاح إن من المقرر بدء إنتاجه صناعيا في أيلول سبتمبر المقبل، مضيفا أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقا أكثر من 1 مليار جرعة من اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب على البشر ستبدأ اليوم. نستمع إلى تفسيرات البروفيسور فريدريك أدني مسؤول قسم الاستعجالات بمستشفى ابن سينا ببوبيني في ضواحي باريس.
أتمنى أنهم اختاروا بعناية الأشخاص الذين سيتم تجريب اللقاح عليهم، فتجريبه بفرنسا الآن لن يكون له نتائج لأن نسبة التفشي بطيئة،
بل يجب تجريبه في الولايات المتحدة والهند وأمريكا الجنوبية، لأن هناك سرعة كبيرة في انتقال الفيروس، وسيسمح من خلال تجريبه بمعرفة فعالية اللقاح.
منظمة الصحة العالمية ردت على إعلان موسكو باكتشافها اللقاح ضد كورونا بالدعوة إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أن التسرع